بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم الإلهي للأمة الإسلامية كان الأفضل منذ أن خلق الله البشر، وجعل عز وجل 3 عوامل أساس الأفضلية عنده: أولا الأمر بالمعروف، وثانيا النهي عن المنكر، وثالثا الإيمان بالله. وجاءت مسيرة أهل البيت عليهم السلام لتعطي للأمة حيويتها ودورها الريادي الذي عين لها، واستمرت هذه المسيرة عبر كربلاء، حيث جسد الإمام الحسين عليه السلام الروح المثالية من أجل بناء مجتمع إسلامي مؤمن. وقد حمل علي الأكبر عليه السلام العنوان الأول حينما تقدم ليقاتل الأعداء، وهو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاضرة بعنوان أهل البيت بين الفكر والسلوك لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد الرضا معاش، والليلة 9 من شهر محرم الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في حسينية الرسول الأعظم الكربلائية بدولة الكويت.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى بابن الشهيد شبيه محمد خلقا وخلقا وفي نطق وفي لفتات جيدي فطورا وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى حروب الجد عودي، وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين كالعقد الفريد. فيا يا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عين بحمر الدمع جودي على يا حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدايا. كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عايا. رجوتك يا علي، يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحايا. تمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقير. ولا أمس النساء غدا تفرد إلى جسم الشهيد ابن الشهيد، بنات النعش حول النعش حامد، وقد دارت على بدر السعودي. فهذه قبلت كفا خضيفة، فهذه قبلت كفا خضيفة وشمعت تلك وردان في الخدود، وزينب قابلت ليلى وقال عيد النوح يا ليلى، على يا حلو الشباب وبدر التمين شبيه محمد خير الجدود، شابج علي راح علي راح وفاق وصفق راحين علي راح صاحب صوت يا زينة علي راح يا بويا ظلمت الدنيا علي يا بويا ظلمت الدنيا يا علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التخطيط يعد اليوم في عالم الحضارة من الأسس الأولى في التعامل مع الحياة. لما ننظر إلى الدول النامية وحتى إلى مجتمعاتنا وإلى دولنا نرى أن كل دولة وكل مؤسسة وحتى كل بيت له خطة معينة للتعامل مع الحياة في كل صغيرة وكبيرة. البعض يجعل من التخطيط نظام أساسي ومبرمج في هذه الحياة، البعض لا، يجعل التخطيط قضية عفوية في الحياة، يعني من دون أن يجعل برنامج هو يسير على برنامج معين. ترى أن وقت نومه معين، وقت الأكل عنده معين، ذهاب إلى العمل والوظيفة معين، هذا رب الأسرة. إذا تذهب إلى الأم هكذا لها خطة معينة في التعامل مع الحياة. هذا في كل صغيرة وكبيرة. لما اليوم تروح إلى الاقتصادي، هذا الرجل الذي هو عالم في الاقتصاد، تلاحظ لما يريد يخلي خطة اقتصادية لبلد معين، لدولة معينة، لتاجر، لمؤسسة تجارية، لا شك أنه يقوم بوضع خطة بعد دراسة الأمور، يعني بعدما ينظر إلى الاستيراد وإلى التصدير وإلى الظروف الموضوعية دراسة كاملة يكون عن ذلك المتجر، بعد ذلك يخلي خطة اقتصادية. هكذا الرجل السياسي اليوم في عالم البرلمانات ومجلس الأمة ومجالس الشعب، ترى الرجل السياسي أيضا يؤدي ويلعب الدور السياسي في واقع الأمة بعدما يدرس الحالة السياسية للمجتمع، الظروف التي تحيط بذلك المجتمع. وهكذا الرجل الذي يعيش في عالم التجارة،
هكذا المهندس، هكذا الطبيب، كل إنسان سواء كان هذا وضع الخطة وهذا التخطيط نظام طاغي على حياته أو لا، يكون قضية عفوية له في التعامل مع الحياة. الله تبارك وتعالى حينما خلق الأمم جعل لآدم أمة، جعل لإبراهيم أمة، لعيسى، لموسى، للأنبياء سلام الله عليهم، جعل لكل أمة منهج متكامل. ولكن لما ننظر إلى التصميم الإلهي لأمة الإسلام، لما ننظر إلى الطريقة والمنهجية التي وضعها الله وصممها لهذه الأمة، نلاحظ أن الله جعل للأمة الإسلامية أفضل نظام وجعل أفضل تصميم. هذا التصميم جعل لهم ولكن بشروط، هنالك شروط معينة. القرآن يقول كنتم خير أمة، علماء التفسير يقولون هذه كان لا تدل على الماضي، يعني مخلات عن الزمان. ليش؟ لأن هذه الآية نزلت في عهد رسول الله، يعني المجتمع في عهد رسول الله ما كان خير أمة، لا، وإنما هذه كان لا تدل على الزمان، مخلات عن الزمان، عن دور الزمان لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل هذه الأمم، كل هذه الأمم التي جاءت في أدوار البشرية من النبي آدم إلى الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، كل هذه الأمم الله تبارك وتعالى لم يصمم لها قالبا كما صمم لهذه الأمة. اليوم النازية كما في الماضي كانت تفتخر بنفسها لعنصرها، وترى اليهود الآن يعدون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وهم أرضل خلق الله وأجبن خلق الله. والمصائب اللي اليوم تأتينا منذ عهد رسول الله وإلى اليوم، تلاحظ أن اليهود لهم دور كبير في لعبة هذا الصراع وهذه المشاكل وهذه الآلام التي وصلت إلينا. إذن يعتبرون أن جنس اليهود هو جنس الأفضل، ولكن الإسلام ما عنده هذا الميزان. الإسلام الله تبارك وتعالى يجعل شروط لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولا تأمرون بالمعروف. الأمة التي لا تعرف ما معنى المعروف هذه أمة خائبة وأمة خاسرة. أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني إذا نظرت إلى المنكر أن تنهى عنه. وهنالك شروط يذكرونها العلماء في كتب الفقه، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخطاب لمن توجهه؟ إذا إنسان تعرف هذا الإنسان لا ينتهي عن المنكر، الإسلام يقول تركه. ولكن إذا تدري ذلك الرجل أو تلك المرأة أو ذلك الطفل ينتهي، بإمكانك أن تؤثر عليه، سيما إذا دخلت من الطريق الصحيح، سيما إذا وجهت الأمر بالمعروف. لليوم نحن نعاني مشكلة كبيرة في خطابنا مع المجتمع. اليوم الآباء يواجهون مشكلة كبيرة للبعث عن الحلقة الفارغة والثغرة بين الآباء والأبناء. لذلك الابن اليوم تارة إما يقبل من باب أنه مجبور، وإما يقبل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ولكن القناعة كثيرا ما موجودة، لأن هنالك ثغرة في الخطاب. إذا شفت ابنك ارتكب الحرام كيف توجهه؟ الإسلام يقول هنالك مبادئ معينة، طريقة معينة للخطاب مع هذا الولد. بنتك أيتها الأم إذا ابتعدت عن الطريق، لازم أولا تبحثين في الأسباب، ما هي الأسباب، ثم بعد ذلك تعالجين المشكلة. يعني اليوم واحد لما يروح إلى الدكتور، يروح إلى الطبيب، يقول لها تأخذ الدواء بسرعة، يكتبه مو يقتله. أولا يشوف المرض، يبحث عن المرض، إذا وجد المرض يعطي الدواء الصحيح. ولكن اليوم الطبيب الذي كثير ما وقعت هذه الأمور، تلاحظ أنه دواء بالخطأ، عدم تشخيص للمرض يؤدي إلى موت هذا الإنسان المريض. اليوم إذا لم نكتشف أسباب هذه الأمراض، إذا لا نعرف مرض الأمة، إذا لا نعرف مرض هذه الفتاة، لماذا ابتعدت عن الأخلاق؟ لماذا ابتعدت عن الحجاب؟ لماذا ابتعدت عن الصلاة؟ لازم نبحث عن الأسباب. قد يكون السبب هو الأم والأب، قد يكون السبب المجتمع اللي هي عايشة فيه، المحيط اللي عايشة فيه، البيئة التي تحيط بها، وقد يكون الصديق. اليوم أيضا مشكلة كبيرة قضية الصديق. الأب لما يبحث ما يعرف السبب، ولكن يشوف ابن عنده أصدقاء السوء، وهذا الولد لما يشوف أصدقاء يحاول أن يتبعهم، يحاول أنه يصير كما يسيرون الأصدقاء. الصديق السوء يؤثر على نفسيته. هذه صديقة السوء التي تأتي على ابنتك وتخرج يمين وشمال ولا تعرفين عنها شيء، طبيعي هذه قد تؤدي إلى الرذيلة وإلى الانحراف الأخلاقي. فإذا الصديق إلى دور كبير. المدرسة، صديقات المدرسة وأصدقاء المدرسة والجامعة أيضا، إذا كان صديق جيد تشوف ابنك أيضا يصير في هذا المنهج الصحيح، ولكن إذا عنده مشكلة فتبين أيضا من الصديق. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى خطاب معين في الإسلام. الأمة التي لا تخسر هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أقرأ لك هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسؤوليتي في هذه الليالي في مدرسة الإسلام، في مدرسة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. نأخذ هذا الوحي من وحي عاشوراء الإمام الحسين. ماذا يقول؟ يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني هذا خطاب الإمام الحسين، جاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي، وما أكثر البدع اليوم، البدع من جميع الأنحاء، جميع الأطراف، البعد العقائدي والفردي والسلوكي والفكري أيضا، إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم، وكلكم علماء، العالم الذي يعرف أن هذا صحيح وهذا باطل، هذا صالح وذاك طالح، فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. لعنة الله تشمل هذا الإنسان الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذا ثانيا. وثالثا: وتؤمنون بالله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه المفردات الثلاثة تدل على أن الإسلام يقول أن هذه الأمة عليها أن تأخذ موقفا فكريا وموقفا عمليا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الموقف العملي، والإيمان بالله هو الموقف الفكر عند الإنسان. لذلك نرى أن هنالك رجال كانوا في التاريخ ليس لهم مستوى نفسي كبير، ولكن قام بالدور، هذا الدور هو الذي خلده. ترى أولئك الناس في أصحاب داود، ترى هؤلاء الناس في أصحاب رسول الله ببدر، ترى هؤلاء الناس في أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتراهم في أصحاب أبي عبد الله الحسين أبي الأحرار وسيد الشهداء، ترى هذه النماذج أيضا موجودة. مثاله وهب الكيبي، رجل نصراني ما سامعين اسمه من قبل أبدا، لأن أصلا ما كان مسلم، بالطريق أسلم على يد الإمام مع زوجته وأمه. هذا الرجل إلى الآن أكثر من 1400 عام تمر على واقعة الطف، ولكن نذكر وهب. العالم اليوم كله يذكر واهب الكلبي. شنو مستوى النفسي؟ ما عنده مستوى نفسي، ولكن الدور الذي أدى في هذه الحياة، هذا موقفه مع الإمام الحسين ودفاعه عن أبي عبد الله الحسين، هو الذي خلد وهب وبقي وهب، وإلى الآن يذكر وهب وهذه البطولة. هذا في بعد الرجال. وانظر إلى زوجته اللي حملت الرمح وصارت تقول له يا وهب قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. في بعض الروايات تقول أنها أيضا قتلت أول امرأة استشهدت في طف عاشوراء هي زوجة وهب. يعني المرأة أيضا غير العقيلة زينب سلام الله عليها، وذلك الدور الريادي الكبير الذي أدته في واقعة الطف. وبعد واقعة الطف حينما نشرت فكرة أبي عبد الله الحسين ونشرت الإسلام ليس في الكوفة فقط، لا، لما أخذوا السبايا من الكوفة إلى الشام في كل منزل في كل بلدة اللي كان يدخلون إلها ترى أن العقيلة زينب سلام الله عليها كانت تنادي بالإسلام وبفكر أهل البيت وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. إذن هذا البعد هم المرأة اشتركت فيه في كربلاء، وهم الرجل أيضا. ونرى أن هنالك أفراد لهم بعد نفسي مستوى كبير، ولكن أسمائهم مطمورة في التاريخ لا يذكر لهم اسم. لما ننظر إلى أهل البيت جسدوا واقع الأمة المتكاملة. خير أمة لخص في رسول الله في أهل البيت. ليش؟ لأن اجتمع البعد النفسي، العامل النفسي، المستوى النفسي اجتمع عند أهل البيت، واجتمع الدور العملي عند أهل البيت سلام الله عليهم. أما الدور النفسي تنظر إلى هذه الحقائق التي خلقت من نور الله تبارك وتعالى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلقني من ثلث نوره، وخلق علي من ثلثه الثاني، وخلق فاطمة من ثلثه الثالث. يعني أهل البيت سلام الله عليهم حقائق نورانية. في الرواية عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: حينما خلق الله آدم وحواء في الجنة صار يتبخترا إنهم الفقر، يقول: من أفضل منا وقد خلقنا الله وأسكننا في الجنة. صار يتبخترا، هذا عبارة الرواية. وإذا بهما ينظران إلى جارية، هذا كلام الإمام الحسن العسكري. وإذا بهما ينظران إلى جارية لها نور شعشعاني يكاد يطفئ الأبصار. مو نور عادي، مو نور هاي اللمبة، لا، وإنما لها نور يكاد يطفئ الأبصار، يعني البصر ما يتحمل هذا النور. وين؟ أي نور هذا؟ مو في الدنيا، في عالم الجنة. يعني آدم لا يتمكن أن ينظر إلى ذلك النور. وإذا بآدم توجه إلى جبرائيل قال: حبيبي جبرائيل، من هذه المرأة؟ قال له: يا آدم، هذه فاطمة سيدة نساء ولدك. وما هذان القرطان في أذنيها؟ قال له: هذان ولداها الحسن والحسين. وأما التاج على رأسها من هو؟ قال: التاج الذي على رأسها هو بعلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وجد ذلك في غامض علمي، في علم الله يوحي عن الله تبارك وتعالى. وجد ذلك في غامض علمي قبل أن أخلقك باثني عشر ألف عام. وين كنت أنت؟ لذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت رسولا وآدم بين الماء والطين. وين كان؟ ما كان آدم حينما خلقوا أهل البيت وتظهر عظمة الزهراء سلام الله عليها. وهذه مدرسة الزهراء، مدرسة عظيمة. لما تنظر إلى أن الرسول نور الرسول وأمير المؤمنين والأئمة أنوارهم تقلبت في صلب الأنبياء والأوصياء والأولياء، ولكن نور فاطمة بقى عند عرش الله يسبح لله ويقدس لله تبارك وتعالى. لذلك في تلك الليلة جاء جبرائيل قال له: يا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول ابتعد عن خديجة 40 ليلة. أنا أتساءل، رسول الله هو خير البشر، والسيدة خديجة هذه الامرأة الطاهرة المطهرة، لماذا هذا الاستعداد الرسالي لنور الزهراء؟ أنا لا أعرف ذلك. ليش أنه لازم 40 ليلة يبتعد حتى يهيئ الرسول ويهيئ الكون لنور فاطمة سلام الله عليها؟ لذلك تقرأ: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا سر للزهراء سلام الله عليها، وإلى الآن لا يعرف ما هو هذا السر. إذن هذا المستوى النفسي الكبير لأئمة أهل البيت. ولو أنت عايش الآن محتر وتعبان، ولكن هذه ليالي قليلة، احنا في خدمتكم ونحاول انه ان نكون في رضا الامام الحجة سلام الله عليه. اقرأ لك هذه الرواية الاخرى على المستوى النفسي العظيم لأهل البيت. الراوي عبد الله بن عمر يقول: حينما رجع رسول الله من المعراج سألته: يا رسول الله، بأي لغة خاطبك ربك؟ قال: يا هذا، حينما أسري بي إلى السماء وإذا بي خاطبني ربي بلغة علي بن أبي طالب. قلت: يا رب، هذا مو غلو، هذا عين الواقع. قلت: يا رب، هذا أنت أم علي؟ قال: يا محمد، إني لا أقاس بالأشياء، لا أقاس بالماديات. يا محمد، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فنظرت إلى قلبك فرأيت أن أحب الأصوات إلى قلبك هو صوت علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلغة علي لكي يطمئن قلبك. رسول الله لا يطمئن قلب إلا بصوت علي. لذلك يبعث إلى غزوة من الغزوات يرفع يديه إلى السماء يقول: إلهي، لا تمتني قبل أن تريني وجه علي بن أبي طالب. هذا البعد النفسي لأهل البيت، هذا المستوى النفسي العظيم، وهذه العناية الربانية لهم. ولكن لما نروح إلى البعد الريادي لهم، إلى البعد العملي، إلى الدور الذي أدوه أهل البيت، مثال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الأصمعي: كنت أطوف ببيت الله الحرام، نظرت إلى شاب قد أخذ بأستار الكعبة وهو يناجي الله وهو يتخشع لله تبارك وتعالى، وإذا به يغمى عليه، يغمى عليه خوفا من الله. يقول: رحت إلى هذا الشاب، نظرت إليه، أمعنت النظر، وإذا به الإمام علي بن الحسين زين العابدين. جلست عند الإمام، وضعت رأسه في حجري. لما شفت هذا المنظر من الإمام سقطت بعض الدموع من عيني على وجهه. الإمام أفاق من غشوته، قال: من الذي هجم علينا؟ من اللي هجم عليه؟ لأن يعتبر هذا اللي يفصل بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا عدو له. قال: من الذي هجم علينا؟ قلت له: يا ابن رسول الله، عبيدك الأصمعي. يا ابن رسول الله، أنت ابن رسول الله، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة سلام الله عليها. الله خلق الجنة لكم أهل البيت، ليش هذا التعب في العبادة؟ ليش هذا الجهد والإجهاد؟ وهذه مدرسة لنا حتى تعرف أهل البيت ومنزلتهم عند الله، وهذا التعب وهذا الدور وهذا العمل الكبير الذي كان لهم التفت إليه الإمام زين العابدين، وهذا خطاب الإمام زين العابدين موجه إلينا جميعا. قال له: يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. يعني العمل هو الذي يقرب الإنسان، هذا الدور اللي أدوا أهل البيت. شوف علي بن أبي طالب في ظلمات الليل يقول: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. يتوجه إلى الله. ذاك أبو الأسود الدؤلي يقول: أنا كنت في أطراف المدينة سمعت مناجات دعاء، توجهت إلى هذا الصوت، وإذا بي أنظر إلى علي بن أبي طالب في منتصف الليل يناجي الله تبارك وتعالى ويقول: يا دنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. يقول صار يناجي الله. يقول بعد لحظات جئت إلى الإمام، شف الصوت الإمام من قطع، تعجبت لما رحت إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حركت الإمام وإذا به كالخشب اليابسة. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد مات علي بن أبي طالب. يقول رحت إلى دار الزهراء سلام الله عليها، طرقت الباب، قلت لها: يا بنت رسول الله عظم الله لك الأجر. قالت: يا أبا الأسود، ما الذي جرى؟ قال لها: لقد رأيت علي بن أبي طالب فارق الحياة. الزهراء بأبي هي وأمي تسأل، تقول له: يا أبا الأسود، وين شفت علي بن أبي طالب؟ قال: رأيته في الموقع الفلاني كذا وكذا، وقد وصل جسده إلى الخشب اليابسة، خشب يابسة. ابتسمت الزهراء سلام الله عليها، قالت له: يا أبا الأسود، هذا صنيع علي بن أبي طالب في كل ليلة. كل ليلة علي بن أبي طالب هذا التوجه عنده إلى الله تبارك وتعالى. شوف هذا العمل وهذا الدور اللي أدوا أهل البيت، ونحن أتباع أهل البيت أيضا علينا أن نؤدي هذه الأدوار حتى نسير وراء أهل البيت. يقول أمير المؤمنين: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ليكن أنه لما نذهب إلى العالم الآخر، لما نخرج من بلادنا اللي يسموها العالم الثالث بل هي العالم العاشر، لما نذهب إلى عالم الغرب ننسى الدين، ننسى الصلاة. اليوم كلمة واحدة أوجهها إلى الشباب، هذا الالتزام بالصلاة. يقولون رجل في بني إسرائيل، رجل عابد وعالم، يوم من الأيام قام يصلي، قال: اليوم خلي نصلي من دون وضوء، شنو المشكلة؟ كل عمرنا احنا عبادة وصلاة وعمل وتوجه إلى الله، اليوم خلي أصلي بدون وضوء يعني راح أصير مشكلة؟ يقول: يعني احنا خلي نرتكب هذه المعصية، شنو راح يصير؟ أهل البيت يشفعونا. صحيح مو يحتاج إلى عمل، هذا العمل يؤدي إلى شفاعتهم أو لا يؤدي إلى شفاعتهم؟ من عنده اطمئنان لا شك أن أهل البيت يشفعون، ولكن يحتاج شوي مبادرات من عندنا حتى أهل البيت ينظرون إلينا. هذا الرجل لما مات، الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لما اجى عنده منكر ونكير، أو إله على هذه الليلة، الليلة الأولى من القبر، صحيح يجي الإمام أمير المؤمنين وتبتشر أنت يا الموالي، ولكن يبقى هم، يبقى عمل الإنسان. أول ما يفتحون ملف الإنسان، ملفات جاهزة، بعد مو ملفات يروحون يبحثون عنها ولا كمبيوتر ها يطي الاسم ويطلع، لا الاسم جاهز كله منتظريهم، منتظري الآن جاي عندهم طالعين اسمه. زين، أول ما يسأل المرء عن الصلاة، أول ما يسأل، فتحوا ملفة شافوا الصلاة كلها تمام إلا صلاة واحدة أمصليها من دون وضوء، بس هذه الصلاة كل أعماله تمام ما فيها مشكلة أبدا. قال له: عليك 100 ضربة بالصوت، وهذا مو صوت دنيوي، صوت إلهي، هذا العالم عالم البرزخ مو عالم عادي. الإنسان لازم يعد نفسه، عندك عالمين، عندك عالم البرزخ وعالم القبر، وعندك أيضا يوم القيامة. هذا عالم كل واحد إلى ظروفه الموضوعية الخاصة. لما قال له قال لا نزلوها إلى 99، قالوا لا بأس. زين قال لا نزلوها إلى 98، مو مشكلة 98. نزل ونزل ونزل، قال لهم بأنه هاي ضربة واحدة فقط، هاي اللي ضربوها بعد، احنا نزلناها من 100، نزلتونا من 100 إلى ضربة واحدة. قالوا لا، هاي الضربة لازم نضربها. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ضربوه ضربة بالصوت احترق قبره نارا وهو يحترق إلى يوم القيامة. أما الواحد صلاة من دون وضوء أو إله علينا، على نفسي أنا أقول على أعمالنا. لذلك عندنا روايات تقول لما ترجع بالليل حاسب نفسك، راجع أعمالك شو مسوي. اليوم صار مجتمعنا الآن، ليش أنا أتكلم عن الغرب؟ لأنه هذا خطابي ما أوجهك إليك فقط أنت الموالي. عندنا أبناء اليوم، أبنائنا بالغرب عن طريق الأنترنت ينظرون إلينا ويستمعون إلينا ويشاركوننا في هذا المجلس المبارك. أنا أوجه نداء لهم أيضا، الالتزام بالدين، الالتزام بالصلاة، إن قبلت قبل ما سواها. شوف واحد ما يصلي تقول له أنت ما سامع هذه الرواية، إن قبلت هو يكفيها كامل حافظها، ولكن ليش ما تصلي؟ والله شو تسوي يعني، ما يدري هو، ما يدري، ضايع تايه. لذلك تلاحظ المسلمين في عام 1880 بدأت الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا. هذا رجل كنت في الطائرة هو اللي أخبرني، قال شيخنا احنا رحنا إلى مدينة شيلي في أمريكا الجنوبية. يعني إذا تطلع من مطار الكويت إلى شيلي يحتاج لك وقت 30 ساعة بالطائرة من توصل. يقول لما ذهبنا إلى هناك، مو احنا بس المسلمين رحنا، حتى المسيحيين. المسيحيين على قسمين، عندنا مسيح أرثوذكس مركزهم الشرق الأوسط، عندنا مسيح كاثوليك مركزهم الغرب. يقول المسيحيين اللي خرجوا من هنا ذهبوا إلى هناك لم يندمجوا مع أولئك. يقول احنا كلنا مسيحيين، لا، بنوا لهم كنائس خاصة، ولكن احنا المسلمين لا مساجد ولا حسينيات ولا اي شيء ابدا، ما بقى لنا شيء. يقول كان لي بنت، اليوم لما تبني حسينية او تؤسس مسجد، هذا مركز للارشاد، للتوجيه، لبناء النفس، لغذاء الروح، تلاحظ انه يهتم. لما نجيب الى البيت الى اولاده يشوف هذه العلبة، ليكون التاريخ منتهي. ما تفكر انه ابنك اليوم لازم تعطي غذاء روحي أيضا سليم، وإلا أو نفكر بس احنا في الغذاء المادي. يقول هذا رجل كان عنده بنت، صارت الأيام تتغير عليها، صارت تتأخر في الليل. يوم من الأيام ابنها والدها أخذها، قال له وين رايح أنت؟ أشو تتأخرين بالليالي؟ مو احنا مسلمين عندنا دين؟ قالت بويا تعال احنا نغير ديننا، خلصير مسيحيين نخلص المشكلة هذه، شو عندنا على شنو باقي على هذا الدين؟ ليش تتكلم بهذا الكلام؟ لأن ما عندها معرفة بالدين، ما عندها معرفة بقيم الإسلام. هذا المنهج منهج أهل البيت. حق الإنسان اللي ما يعرف منهج أهل البيت قد يبتعد عن الدين، ولكن هذا اللي عنده هذا الثراء، هذه المعلومات العظيمة، تروح إلى وسائل الشيعة تلاحظ فيها 40,000 رواية، ولكن نفس الوقت لما تروح إلى البخاري وتحذف الروايات المكررة 4,000 رواية فقط. وسائل الشيعة عندك 40,000 رواية، عندك هذا التراث الضخم لأهل البيت. تروح إلى أصول الكافي أكثر من 17,000 رواية. يروح جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الباقر، في الرواية كانت منزلته من الإمام الباقر كمنزلة سلمان من رسول الله، ومنزلة عادية. بقى عند الإمام الباقر 18 سنة، راد يطلع من بيت الإمام يسافر إلى بلد آخر، التفت هو وطالع قال له يا ابن رسول الله زدني. قال له يا جابر بعد 18 عام، 18 سنة أنت عندي تأخذ هذه العلوم؟ أنا عندي رواية تقول أن عنده أكثر من 75,000 سر من أسرار أهل البيت، مو إنسان عادي. التفت إلى الإمام قال: يا ابن رسول الله، إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. أهل البيت هذه العلوم العظيمة وهذا هذه الآفاق الكبيرة، لهم علينا أن نأخذ من أهل البيت، أن ننظر إلى أهل البيت بنظر العلم والمعرفة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المعرفة تراها عند الإمام الحسين سلام الله عليه، عند أبي الأحرار يأتي إليه ذلك الأعرابي، يجي إلى المدينة يسأل يقول: من أكرم الناس؟ يقولون: هذا الحسين بن علي ابن رسول الله، هذا أكرم الناس. راح يسأل عن الإمام، قالوا له أنه في المسجد، وفعلا راح إلى المسجد، وقف أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك كان قاتل الكفرة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم. منطبقة. يلتفت إلى الإمام سلام الله عليه، يطلب العطاء من الإمام الحسين. واليوم احنا في هذه الليلة، هذه الليلة التي تتعلق بشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلي الأكبر، هم عندنا عطاء، هم نطلب عطاء، ولكن مو عطاء أنه هو عطاء مادي فقط، لا، وإنما هو إمداد من أهل البيت أن نكون، أن نبقى على ولايتهم ونحصل على حسن العاقبة. الإمام أخذ إلى الدار، التفت إلى قنبر، قال له: يا قنبر، هل بقي لنا شيء من مال العراق؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، بقى عندنا 4,000 درهم. قال: أعطيني هاي المبلغ. ما قال: أعطيني نصفها ربعها، لا، كل المبلغ. شوف أهل البيت هكذا، ما يقول أنه أعطيك 50%، 10%، أخذ والله درهمين دينارين، لا. قال: ائتني بهذه الأموال. أخذها الإمام، والإمام كان في داخل الدار والرجل كان خارج الدار. الإمام ما فتح للباب، وإنما أعطى من وراء الباب، قال له: خذ هذه الأموال، خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لأن عطاء أهل البيت عطاء عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. وإذا بهذا الرجل الأعرابي صار يبكي ودموع نزلت على خديه، قال له الإمام الحسين: يا هذا، لعلك استقللت ما أعطيناك، هذا قليل كان، ها؟ قال: لا والله يا ابن رسول الله، ولكن أقول: كيف يأكل التراب جودك؟ هذا الجود وهذا العطاء. فعلا الإمام الحسين هو سقط شهيد، ودفن الإمام في تراب كربلاء، ولكن هذا التراب هو تراب مقدس إلى اليوم. الحسين هو حي في قلوبكم، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة، وهاي الحرارة مستحيل، لا والله ما حد يقدر يغير هذه الحرارة. إن في قلوب، إن لحب الحسين، لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، أبدا ما تبرد هذه القلوب، وهذه محبتك واحد من المؤمنين والخادمين وسيد ابن رسول الله. يقول قبل الليلة الأولى من محرم ينظر في عالم الرؤيا. شوف أنت وين جالس اليوم، أرد أقول لك أنت ما جالس في مكان عادي أبدا. يقول شيخنا: أنا في عالم الرؤيا نظرت إلى هذه الحسينية، أنا داخل، دخلت للحسينية، هذا المكان أنت اللي جالس فيه. يقول دخلت شفت يشيلون هذا الكاشي، الكاشي اللي موجود في الحسينية يشيلوه يطلعوا برا. قلت لهم: وين تودون هذا الكاشي؟ قالوا له: نريد أن نبدله بتراب الحسين، أريد نبدل هذا الكاشي، ها، نبدل بتراب كربلاء. يعني أنت جالس اليوم على تراب كربلاء، اليوم أنت جالس عند الإمام الحسين وفي مرأى الإمام الحجة سلام الله عليه، حتى تعرف قيمتك، والزهرة هي اللي تعطيك الأجر. لذلك تشوف أهل البيت كان لهم مو شبه فقط عملي بأهل برسول الله حتى شبه ظاهري. تقرأ في الرواية عن فاطمة سلام الله عليها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، يعني لما كانت تمشي الزهراء بأبي هي وأمي اللي ينظر إلى الزهراء يقول هذه هي مشية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تنظر إلى الإمام الحسين عند وجه خاص من الشباهة أيضا برسول الله. الإمام الحسن والحسين كل واحد من عدهم عند شبه خاص برسول الله، حتى العقيلة زينب أم المصائب هم إلها في الشبه خاص برسول الله، ولكن الروايات تقول هذا الشبه كل اجتمع في علي الأكبر. كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، يعني الناس في المدينة لما يريدون يتذكرون الرسول ينظرون إلى وجه علي الأكبر. يجي يوم من الأيام نصراني يريد يدخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الإمام الحسين سلام الله عليه، ما يخلوا يدخل، يقول لهم عندي رؤيا أريد أقصها على الإمام. يدخل إلى المسجد، لما نظر إلى أبي عبد الله أقبل يقبل يديه وقدميه. سيدي أبا عبد الله يا ريتنا كنا ذلك الوقت، كنا يوميا نقولها يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يا ليتنا أبا عبد الله كنا في ذلك الوقت حتى نحامي عنك، حتى هذا نداء الحسين هل من ناصر ينصرني، هم كنا مع أبي عبد الله سلام الله عليه. هذا النصراني أقبل إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله شفت في عالم الرؤيا عيسى ابن مريم عليه السلام، قلت له يا هذا إلى أين أتجه؟ قال أذهب وآمن برسول الله، الإسلام هو الدين الصحيح اليوم. يقول ذهبت إلى رسول الله وآمنت برسول الله، أنا اليوم جاي عندك حتى أؤمن بالإسلام وأظهر الإسلام والشهادتين عندك يا ابن رسول الله. الإمام التفت إليه قال له يا هذا، وهذا رجل نصراني أسلم، قال هل نظرت إلى صورة الرسول موجودة في ذهنك؟ قال بلى. وإذا بالإمام قال لهم نادوا لي علي الأكبر، جيبوا لي ولدي علي. جاءوا بعلي الأكبر عند هذا النصراني وكان نقاب على وجهه حتى لا يضرب بالعين، حينما رفع النقاب عن وجهه وإذا بالنصراني نظر إليه وسقط مغشيا عليه. حينما أفاق من غشوته قال والله يا ابن رسول الله هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلتفت إلى الإمام قال له يا هذا، إذا كان عندك ولد مثل هذا ودخلت شوكة في جسده ما أنت صانع؟ قال يا ابن رسول الله أموت ولا أتحمل. قال له يا هذا، هذا ولدي علي الأكبر، يقتلوه أمامي ويقطعوه أربا أربا. وفعلا جاء علي الأكبر لما قتلوا الأصحاب، أول هاشمي تقدم إلى الإمام الحسين هو علي الأكبر. قال أبا يا حسين الإجازة، إجا يستأذن من الإمام الحسين. الإمام الحسين أرخى عينيه وطأطأ برأسه إلى الأرض، حتى العدو ليش مت بالإمام؟ مو هذا علي الأكبر؟ فلذت قلب الإمام الحسين، هذا قطع من كبده. طأطأ الإمام برأسه إلى الأرض وصارت صار الإمام يبكي ودموعه تنزل على خديه. التفت إلى ولدي علي قال ولدي علي إلي إلي حتى أشمك وتشمني وحتى أقبلك وتقبلني. أضمه إلى صدره، انظر إلى الحسين ها مع ولده صار يبكيان يبكيان إلى أن أغشي عليهما. ويلي لما تلاقوا عند الوداع مشابك طول لما انهووا
محل الجايع ولا على ابن البي والابو الا يا على وليد يا ويلي وداعي لك الشر يشم حسين خدبنا ويحبك يا ودمعة مثل دمع ابنايا يا ينصب وإذا بعلي الأكبر حينما نظر إلى أفاق من غشوته ونظر إلى أبيه الحسين وإذا بأبي عبد الله رفع سبابة إلى السماء قال إلهي اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك إلهي إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى هذا الغلام ثم نادى يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي علي الأكبر لما سمع هذه الكلمات عرف الإجازة من أبيه الحسين توجه نحو المعركة صار يقاتل قتال الأبطال إلى أن ضج القوم من كثرة ما قتل علي الأكبر وكانت أمه ليلى في الخيمة تنظر إلى الإمام الحسين مستبشر وتارت الإمام تتغير ملامح وجهه قالت له سيدي أبا عبد الله شو ملامح حكي تغيرت أجرى شيء على ولدي قال لها يا ليلى لقد برز من يخاف من اذهبي إلى الخيمة وادع الله ليلى أم علي الأكبر دخلت إلى الخيمة نشرت شعرها رفعت يديها إلى السماء ونادت إلهي إلهي بغربة أبي عبد الله إلهي أرجع علي ولدي وإذا بعلي الأكبر يقتل ذلك الرجل ويأتي برأسه إلى أبي عبد الله يقول له أبا العطش قد قتلني وجهت الحديد قد أدخلني فهل لي من شربة من ماء يقولون أرباب المقاتل الإمام الحسين ماذا صنع لولده الإمام أخرج لسانه وقال له ولدي علي ضع لسانك على لساني شير يقول له يقول له ولدي أنا لساني أنشف من لسانه أنا لساني أجف من لسانك يقل لي أبويا شربة مية لشبدي يا أبويا شربة مية لشبدي أتقوى ورد للميدان وحدي يا أبويا انفطر شبدي وحق جدي وإذا بالإمام الحسين يقول له يا بويا يا بويا من وين أجيب لك الماء يا بويا ومن أجيب لك الماء قال له ولدي اذهب إلى القتال عسى عن قريب يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى فعلا ذهب علي الأكبر يقول حميد بن مسلم رأيت علي بن الحسين يقاتل قتال الأبطال وإذا بالتميمي واقف بجنبي قال والله لأن مر هذا الغلام به لأقتل به أبا قلت يا هذا اترك قال لا والله أجركم الله حينما جاء علي الأكبر وهو يقاتل وإذا بالتميمي رفع الروم وطعن علي الأكبر وسقط عليه على الفرس ونخذ الفرس أخذه للأعداء قطعوه عربا عربا. لما وصلت روحه التراقي نادى أبا يا حسين، أبا عليك من السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى. اجى الإمام الحسين عنده ولد علي الأكبر، جلس عنده قال ولدي علي على الدنيا بعدك العطاء. روايات تقول، تقول الروايات الإمام الحسين تمدد على علي الأكبر ثم وضع صدره على صدر علي وهو ينادي وولدا وعليا. يقولون الإمام الشيخ جعفر الشوشتري يقول الإمام الحسين يوم قتل في كربلاء وفي ذلك اليوم مات الإمام، وين؟ لما وضع صدره على صدر علي الأكبر. يقول له يا ابو يقوم، يا ابو يقوم وسرع رد لي جواب. يلا ويا علي الأكبر. يا ابو يا بيا كتر مغبيك الاصوات، يا ابو يا علي ولدي علي على الدنيا بعدك العطاء. يقولون الامام الحسين سلام الله عليه كان عند علي الاكبر، شاف علي الاكبر يبتسم تارة وتارة يبكي، قال له ولدي ما انت صانع، ليش تبكي تارة وتبتسم تارة؟ قال ابا يا حسين انظر عن يميني واذا برسول الله وبيده كأس الاوفى، يريد يشربني ماي، ولكن انظر عن شمالي انظر الى جدتي فاطمة وهي تنظر اليك وترطم على رأسها وتنادي وولدا وحسينا. يا ابوي يا ابوي قوم واسرع رد الجواب، يا ابوي يا كتر مغبيك الاصواب، يا ابوي يا ابوي العيش عقبك لا حلو طاب، يا ردتك ترد وحشتي، يا الى الحسين او حالة الامام بين حالة الاحتضار، خرجت العقيلة من الخيمة وهي تنادي واخا وحسينا وولداه وعليا. التفت الامام الحسين الى الاصحاب الى فتيان بني هاشم قال لهم احملوا عليا، حملوه الى الخيمة، خلى القاسد مكان وخلى علي الاكبر مكان ثاني، واذا بالحسين نام بين القاسم وبين علي، تارة ينظر الى علي وينادي وولداه وعليا، وينظر الى القاسم وينادي وولداه وقاسما، جاب جاب ومدد ما بين خوته.
يا الله توجهوا إلى الله بهذه القلوب المنكسرة على مظلومية أبي عبد الله، هذه الدموع التي بكت على مصيبة علي الأكبر، وكلتنا عدنا حوائج وكثيرين وصوني بالدعاء
إلى المرضى، كل إنسان عنده حاجة، وكلنا عندنا حوائج إلى الله تبارك وتعالى. لذلك بهذه القلوب نتوجه إلى الله، وأبواب الدعاء وأبواب الرحمة مفتحة. الله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وين أفضل من هذا المناخ وهذا الجو وهذه هذه اللحظات وهذه الساعات عند الله تبارك وتعالى. لذلك أطلب من عندكم أن تتوجهوا إلى الله وترفعوا أيديكم بالدعاء جميعا. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بعلي الأكبر يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حميد بحق محمد. جميعا ها وياي جميعا، يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبعلي الأكبر يا الله 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 يا سيدنا ومولانا. نتوجه إلى الحسين ونقسم عليه بحق ولده علي الأكبر. ما عدنا إلا ليلة بكرة إلى ليلة عاشوراء. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك جميعا وقدمناك يا الله يا وجيها الفرج واجعلنا من أنصاره والمجاهدين بين يدي. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائج المحتاجين
الحاضرين في مجلسنا اللهم اقضي حوائجهم اللهم ادي دين كل مدين شاف مرضاهم بمريض كربلاء زين العابدين اللهم احفظ لنا علماءنا العاملين من حضر في مجلسنا يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم فك أسراءنا يا الله تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.